بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بقيت مسألة في هذا الحديث السابق من نسل الصائم فأكل وشرب ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسحره. وهي أنه لو أن شخص رأى آخر يأكل وهو صائم ناسيا فهل يجب عليه أن ينبهه أم يتركه ويقول إن الله أطعمه وسقاه؟ يعني فيها خلاف. الصحيح أنه يجب عليه أن ينبهه لأن هذا الباب إنكار المنكر، وهذا الرجل في الحقيقة يفعل منكرا لكنه معذور بالنسيان، أما الذي يراه فليس المعذور لأنه يعلم أنه صائم ويجب عليه أن ينبهه. كما لو أنك رأيت شخصا أخذ خمرا يظنه عصيرا أراد أن يشربه ولا يدري أنه خمر، فهل تنبهه أم تتركه؟ يجب أن تنبهه وهذا خمر لا تشربه. فقوله إنما أطعمه الله وسقاه أي حال كونه ناسيا، يطعمه الله بالعفو لأن الله سبحانه وتعالى كتب له أجر الصيام كاملا مع كونه أكل وشرب وأزال عنه الجوع والعطش. إذن هذا عفو من الله، هذا معنى أطعمه الله وسقاه، وليس معناه أنك تتركه لئلا تقطع عليه طعمة الله، هذا تعليق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. اتفق عليه. في رواية: وما أخر السحور، لكن ضعيف الحديث متفق عليه، لكن زيادة وأخر السحور هذه ضعيفة، ولكن ثبت في السنة بتأخير السحور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر ثم يقوم من الصلاة وبينهما قدر 50 آية كما قلت في الصحيح. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لماذا يشترط عجل الفطر؟ لأجل تخفيف المشقة عن الصائم لئلا يستثقل الصيام. هذه السنة أنه يبادر بالفطر قبل صلاة المغرب. سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر والمغرب وآخر وحدهما يؤخر الإفطار، فقالت: من الذي يعجل؟ قالوا: ابن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، كان عليه الصلاة والسلام يبادر بالفطر، إلا في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصوم ويصوم اليومين الثلاثة وأكثر متوالية، ونهى أصحابه عن واصل، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام: يتأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حينما أبوا أن ينتهوا عن الوصال. فعندنا هنا مسائل: ما حكم الوصال؟ تقول: مكروه وليس بحرام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. ما الصارف للنهي من التحريم للكراهة؟ والصارف أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يومين، ولو كان الوصال حراما لما عاقبهم بحرام. لا يجوز فعل الحرام على كل حال، فكيف يعذرهم بأمر محرم؟ إذن هذا يدل على أنه ليس بحرام، ولكنه نهاهم عنه رفقا به شفقة عليه، كالنهي عن النذر. النذر طاعة، من نذر إلى الله فليطعه، طاعة يجر عليها الإنسان إذا فعله، إذا وفى النذر فهو مأجور، يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستقرا. ولكن لماذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأمور، منها أن النذر يكون قد يتسبب الناذر في عدم الوفاء فيأثم، لأنه عجل نفسه بأمر قد يكون صعبا فيتقاعس في تنفيذه فيأثم. وفيها علل أخرى أنه قد يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له ويفرج عنه إلا بسبب النذر، هذه نية سيئة. مفهوم سنة أن يدعو الله حسن الظن بالله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه سواء نذر أم لم ينذر، النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوافق القدر. فحصول المنذور ليس بسبب النذر لكن لأن الله قدره. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله سبحانه وتعالى قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. من هذه العلة الثانية. العلة الثالثة أن النذر النادر بخيل، والإنسان يرضو بنفسه عن هذا الصفة، بخيل لأنه لا يفعل إلا بمقابل، يقول: يا رب إن شفيتني من هذا المرض فسأصوم كذا وكذا، أو أتصدق بكذا وكذا. كان الأولى به أن يصوم ويتصدق من غير نذر، طاعة لله وتقرب الله وشكرا لله عز وجل، فهذا بخيل. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. إذن النهي عن الإصرار شبيه بالنهي عن النذر، ليس على سبيل التحريم وما على سبيل الكراهة لأجل المشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا مباح. إذا صار عنده ثلاثة أحوال: الحالة الأولى تعجيل الفطر، هذه السنة وهذا الأفضل. الحالة الثانية أن يواصل إلى الفجر، هذا مباح لكن خلاف الأفضل. الثالث أن يواصل يومين فأكثر، وهذا مكروه. من الصحابة اللي كان يواصل أكثر من يوم؟ مشهور عنه عبد الله بن الزبير، كان يواصل عدة أيام ويرى أنه لا يشق عليه، عدة أيام بقدر أسبوع وكذا، هذا بالضبط أنه يواصل الأيام متوالية. لو تبحثون يمكن تلاحظ في الجوال تجدون ذلك، كم يوم كان يواصل، لأن هذا كان إلى أسبوع، وهذا شك أنه يعني وقت طويل جدا، أسبوع سبعة أيام صعب، لكن سبحان الله يمكن في الشتاء أو كذا والناس يختلفون. فكان رضي الله عنه يرى أنه لا يشق عليه فيواصل من هذا الباب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الوصل، لكنه فهم أن النهي لأجل المشقة ويرى أنه لا يشق عليه فكان يواصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول لهم لما اقتدوا به، قال: إني لست مثلكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. هل هو طعام حسي أم معنوي؟ معنوي. بعض العلماء قال له حسي، لكن هذا قول يعني لا شك أنه قول ضعيف جدا، لأنه لو أطعمه طعاما حسيا يقول يطعمه بطعام يأتي من الجنة، لكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف غير صحيح، لأنه لو أطعمه الله طعاما حسيا أكلا وشربا لما كان صائما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، قال: يا رسول الله أنك تواصل، لو كان يأكل ويشرب بالليل لقال: أنا لست واصل، يأتيني طعام فأكله وأشرب، لكن يقول: لست مثلكم، إنما بيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، أي ينزل علي من الإيمان ولذة المناجاة وقوة البدن بالإيمان ما يغنيني عن الطعام والشراب. النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة، والأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن شيئا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. الصحابة مشوا على هذا الأصل، لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يواصل واصل، فبين لهم أنه لا يشعلهم أن يقتدوا به في هذه المسألة، وبين لهم السبب: لست مثلكم. فهذا على الأصل، الأصل العموم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقوال سنة إلا ما خصه الدليل، مثل زواج أكثر من أربع، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، لأن الله تعالى حدد إلى أربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. وكذلك الهبة، هبة المرأة نفسها لا تصح إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أباحها الله له خصه بذلك لئلا يقتدى به، أن الأصل الاقتداء، بقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما أباح له الهبة قال تبارك وتعالى: وإن امرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلذا فإن النكاح لا يصح إلا بمهر. لو أن المرأة قالت لرجل أي كان وهبت لك نفسي يعني تزوجني من غير مهر فإنه لا يصح، وينعقد النكاح بدون تسمية المهر وبدون إقباضه، ولكنه يلزم يعني لا يستمر إلا بالمهر ولو كان مؤخرا، وإذا لم يسمى كلها مهر المثل. إذا السنة أن يعجل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس، فإنه السنة أن يفطر ولا يؤخر الفطور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وكان اليهود والنصارى يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم فأمرنا بمخالفته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وضبطت بالفتح، فإن في السحور بركة، وكلاهما صحيح. إذا ضبطناها بالفتح السحور المراد به ماذا؟ ما يتسحر به هو الطعام والشراب، فيه بركة وهي ما يجعل الله سبحانه وتعالى فيه من تقوية للبدن. الإنسان إذا تسحر فإن السحر هذا يكون عونا له، فيه بركة يعينه على الصيام، فلا يشعر بجوع شديد وعطش ببركة السحور. هذا بالفتح. وبالضم يكون المراد به الفعل في السحور، أي فعل متسحر، والفعل بركة، فيه بركة لأنه عبادة يثاب عليه الإنسان. وجاء عند أحمد أن الملائكة تصلي على المسحرين، قال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة، أو السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعات من ماء فإن الملائكة فإن الله ملائكة يصلون المسحرين، يصلون على المسحرين يدعون له يستغفرون له. هذه بركة شرعية، والأول بركة بدنية، فكلاهما صحيح، فيدل على السحور سنة ولو بجرعات مما يحصل به السحور.
هل في وقت معين السحور ولا؟
يعني السنة أن يكون آخر الليل، أن يكون آخر الليل، لكن من أكل ولو قبل فترة ساعة أو أكثر أو أقل وهو ينوي الصيام فإن يصدق عليه السحور. وتأخير السحور ليس فيه أمر، ورد فيه حديث لكنه ضعيف مثل ما سبق: أنزل المسجد خير ما عجلوا الفطر وأخر السحور. هذه زيادة ضعيفة، فما في أمر أو ترغيب أو نهي عن تقديم السحور أو أمر بتأخير السحور، لكن جاء من فعلي عليه الصلاة والسلام. يقول زيد ثابت رضي الله عنه كما في الصحيحين: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم قدر ما بين ذلك؟ قال: قدر 50 آية. والذي يظهر أنه من بين ما بين بدء الأكل إلى أن أذن مؤذن، أما أنه إلى قمنا إلى الصلاة يعني إلى الإقامة لبعيد. 50 آية هذه ما بين الأذان والإقامة، فأين السحور؟ وهو يريد أن يبين وقت السحور كم كان. 50 آية كم تقريبا لو حسبناها بالوقت الدقائق؟ يمكن ربع ساعة ولا لا؟ تقريبا ربع ساعة، 10 دقائق. وأفضل ما يستحر به التمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. التمر غذاء وفيه خير وبركة وتناوله سهل، ولا يحتاج إلى إعداد ولا يحتاج إلى حفظ، فهو أيسر طعام. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. الإنسان يحرص على السحور بما يتيسر، لو تسحر 7 تمرات لكان أكمل شيء، لأنه جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره اليوم ذلك سم ولا سحر. اتفق عليه. 7 تمرات عجوة، تمر المعروف، تمر مدينة العجوة المعروف، ولكن لو لم يجد العجوة فيأكل من أي تمر، ويرجى أن يحصل فيه هذا الفضل ولو كان غير العجوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء إنه طهور. رواه الخمسة. هذا الأمر، الحديث هذا بالأمر حديث ضعيف، المؤلف يعني تساهل في ذكره لكن حديث ضعيف فيه رواه مجهول، فحديث لا يصح. لكن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذه السنة يفطر على رطب، رطب أفضل من التمر. لماذا؟ لأن الرطب سريع التحلل والذوبان، والتمر أفضل من غيره لأن التمر فيه كذلك طعم حلو وسريع التحلل، ويعطي الجسم طاقة سريعة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الغذاء بسبب الصوم، فالتمر يعطيه طاقة سريعة يعوض بها ما حصل من نقص بسبب الصيام، وكذلك يأكله سريعا ثم يقوم لصلاة المغرب. سؤال: هل يجوز الإنسان أن يضع الفطور ويضع معه العشاء ويأكل ويشرب ويفوت صلاة المغرب مع الجماعة؟ يقول: والله لا صلاة وحضر الطعام، أنا صائم. بعض الناس يحطون ما شاء الله كل شيء مع بعض، يحطون الفطور تمر كذا والقهوة، ويحطون العشاء مرة واحدة كل شيء، ما شاء الله عامل، وهذا قاعد ما شاء الله يتفنن يأكل ويشرب، والمسجد يقيم ويقول أنا آكل، وهذه رخصة. هل ينطبق الحديث على مثل هذا؟ نقول: لا ينطبق. لماذا؟ قل: لأن الصحابة رضي الله عنهم صاموا 9 رمضانات ويفطرون، وصلاة المغرب كان عليه الصلاة والسلام يعجلها، كما ثبت في الصحيحين أنهم كانوا إذا أذن المؤذن قاموا يبتدرون السواري، أي الصحابة يصلون يعني يتنفلون، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، يعني اللي يطيل أو تأخر يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وفي صلاته لم يتمها، يعني في آخره. معنى أنه لذا الوقت من ذا والإقامة في المغرب قصير، الصحابة كانوا يصومون يفطرون. هل نقل ولو بحديث ضعيف أن الصحابة كانوا يتأخرون صلاة المغرب؟ أقول: لم ينقل. هذا يدل على أن الحديث لا ينطبق على هذه الحالة بلا شك. إذن ما توجيه الحديث؟ الحديث فيه ووضع يقيم الصلاة ووضع العشاء، ما قال وضعتم، قال وضع، يعني بدون قصد اتفاقا وافق الأكل بدون قصد، قال حالة نادرة. وإذا وضع الطعام بدون قصد صار عذرا، ولو قام يصلي يكون مشوش الذهن لأنه يشتري هذا الطعام، فأعطيه رخصة أن يأكل ويشرب حتى يقضي حاجته ثم يقوم يصلي، ولو فتت ركعة أو أكثر معذور، لكن بهذه الصورة. إذا هذه السنة أن يفطر على رطب إن وجد، ما وجد على تمر. فرق بين رطب والتمر: تمر يكون ناشف، رطب على اسمه رطب، فإن لم يجد فالماء. طيب في سؤال: لو لم يجد التمر ولا الرطب، وجد الماء وجد طعام آخر، في ماء وفي أي طعام، فاكهة خبز أي رز أي طعام، هل السنة نقول يبدأ بالماء ويترك الطعام هذا بعد الماء، أو يجوز أن يبدأ؟ الجواب ما في شك، لكن الأفضل أن يبدأ بالماء ولا يأكل أي طعام. يعني الحديث محتمل، حديث خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وشوفه من الحديث أنه إذا لم يجد الرطب ولم يجد التمر أنه وجد طعاما آخر كالخبز ونحوه، ولا ما يجد شيء؟ ظاهر الحديث أنه لم يجد شيء، إذا لم يوجد رطب ولا تمر فمعناه أن البيت فاضي ما في شيء. وهذا يحصل كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني مجهود، يعني جاء فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد النساء هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا ماء. والثانية كذلك حتى قالت تسع كلهم والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، يعني تسعة أبيات ما فيها تمرة واحدة. هذا يحصل. فظاهر الحديث أنه إذا لم يجد الرطب والتمر ولم يجد إلا الماء فإنه يفصل على الماء، لكن الإنسان وجد فاكهة ما عنده تمر في ذاك اليوم وعنده فاكهة يفطر عليه لا بأس، يأكل ما يشاء من الطعام، ولا نقول أنه الأفضل أن يبدأ بالماء، يفطر بما يتيسر ويشرب الماء بعد ذلك لا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن من كثرت ذنوبه القولية أو الفعلية أنه قد يفقد أجر الصيام بالكلية وأنه لا يبقى له شيء، كما جاء في عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، معناه أنه لم يبق له أجر لأن هذه المعاصي تنقص من الأجر. والوزن يوم الحق، والوزن يومئذ الحق، سيادة الحسنات توزن، هذه تبتلى مقابل هذه. فإذا كثر الذنوب الصائم من غيبة أو نميمة أو لعن أو شتم أو كذب أو أي معصية نظر الحرام وكذا سمع الأغاني وما شابه ذلك، فإن هذه الذنوب تتجمع ثم توضع في الميزان مع أجر الصيام، فربما أنها تتعادل فيذهب أجر الصيام مقابل هذه الذنوب. وهذا يدل على ظاهر القول الذي ذكر بعض العلماء أن الصيام لا يدخل في المقاصة. تعرفون المقاصة؟ يوم القيامة يأتي الإنسان بحسناته ثم يؤخذ لمن ظلمه، القصاص يوم القيامة حق، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخر الحديث في هريرة في المفلس. فبعضهم يقول إن الصيام لا تحصل معه المقاصة، لأن لقول الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام خاص لله فلا يذهب في المقاصة. يقول هذا قول غير الأول. هذا الحديث من لم يدع قول الزور ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني يذهب إلى الصيام مقابل السيئات. ثم أيضا نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المفلس جاء في نص الحديث يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا شتم هذا وأكل مال هذا سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه وفي المسيئات نقرأ عليه فنقرأ فيه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصيام مع الأعمال الثانية الصلاة والزكاة والصيام ثم يعطى هذا من حسناته، معناه أن الخصوم يعطوه من أجر الصلاة وأجر الزكاة وأجر الصيام. إذا حديث نص في الموضوع، فإذا قوله إلا الصيام لي ولا أجزي به يعني الصيام الذي حفظه صاحبه ولم يذهب مقابل السيئة، سواء كانت سيئات مع الآخرين أو كانت في حقوق الله تبارك وتعالى. إذا الواجب على الصائم أن يجتهد غاية الوسعى في حفظ لسانه والبعد عن المحرمات، يحرم الجوال، الجوال أبو المصائب اليوم، يعني إنسان صايم في بيته منقطع ما عنده أحد، قاعد ساعة ساعتين وثلاث في بيته أو على مكتبه في الدوام ما عنده أحد له تعب ينم، لكن عنده الجوال يفتح الجوال وتأتيه البلاء من الغائب من صور النساء من المشاكل وأشياء كثيرة، فينظر نظرات كثيرة حرام، يسمع حرام، وهو جالس في بيته. لا شك أنها فتنة من الابتلاء والامتحان. الله جعله جاهد ألا يستسلم لهذه الفتن ما استطاع. طيب الحديث من لم يدع قول الزور، قول الزور كذب والعمل به يعني العمل محرم، الزور مجبر عن الحق، فأي معصية تدخل في الزور. والجهل، الجهل هو خلاف الرشد، فعل سفه من اللعن والشتم ونحو ذلك، فليس لله حاجة. هل الحديث له مفهوم؟ يعني مفهومه أن من ترك هذه المحرمات أن لله حاجة في صيامه؟ الجواب لا، الحديث لا مفهوم له، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة أنه غني عن العالمين. والله سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين. فإذا الحديث بمعنى أنه من لم يدع هذه المحرمات فالله سبحانه وتعالى لا يحتفي بصيامه ولا يثيب عليه، هذا معنى، وليس له مفهوم دلالة مفهوم المخالفة لكثرة النصوص المصرحة لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا تنفع طاعتهم ولا تضرهم معصية العاصين. قال جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم ولكم آخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولكنها أعمالكم أحصيها لكم ثم أجزيكم بها أو أوفيكم إياها. الله يبين صريح أنه ما له حاجة ولا تنفعه طاعة المطيعين، لكن الحديث ما قلنا ما له دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم يقول علماء أنها ضعيفة ولا عموم لها. يعني دلالة المفهوم أحيانا تعمل حينما تعمل ولها مباحث معروفة، لكنها أضعف من دلالة المنطوق. إذا تعارض دلالة منطوق ودلالة مفهوم نقدم ماذا؟ دلالة المنطوق، نقدم دلالة المفهوم. لعلي آتي بمثال يتعلق بالصيام ومر معنا، بس أنا ما دخلت في هذه المسألة لأنها عويصة شوي، لكن جيت الآن لازم أتكلم. عندنا حديث مرت معنا في أول ما بدأنا في الدرس، الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو الصحابي الراوي يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، أن ننسك صلاة العيد، أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشاهد شاهد عدل نسكنا لرؤيتهم. هذا الآن فيه دلالة منطوق على أنه إذا شاهد اثنان نفطر في رمضان، إذا شاهدوا على هلال شوال اثنان عدول نفطر، هذا ما في إشكال ولا أعلم فيه خلاف. لكن الحديث الثاني يقول الراوي ضر عبد الرحمن بن يعمر حديث عند أبي داود سهل صحيح يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهد فإن غم عليكم وشهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا. أمسك هذا، فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا. هذا الحديث مفهومه الآن، مفهوم الحديث ماذا؟ إذا شاهد شاهد واحد ما نصف، هذه دلالة إيش؟ عليكم يا عشان نمشي مفهوم. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأى الناس الهلال هلال رمضان فرأيته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، هذه دلالة إيش؟ منطوق. إذا الآن تعارض دلالته، حديث عبد الرحمن بن عمر فإن شهد شاهد عدل فصوموا، الآن من صوم اللي بشهادة اثنين، حديث ابن عمر صام شهادة واحد، كيف نجمع؟ كلا الحديث كلا الحديثين صحيح، كيف نجمع؟ أنا أقول يس
مشاهدين
الاستفاق هل لون في القاعدة القدم المنطوق وهو حليف ابن عمر المنطوق لأنه صريح ما يقبل الاحتمال فرأيته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصام عمر ناس الصيام الحديث صريح أن هلال رمضان يدخل شهادة واحد فالحديث عبد الرحمن بن يعظم عبد الرحمن بن يعظم قال فإن شهد شهد عدل فصوموا كل ما صوم بشهادة اثنين ما بشكال إذا صوموا بشهادة واحد فصوموا بشهادة اثنين هذا ما بيعول ما بشكال لكن مفهوم المخالفة هو اللي فيه الكلام فإن شهد شهد عدل فصوموا مفهومه إن شهد واحد فلا تصوموا هذه دلالة مفهوم يقولون دلالة مفهوم ضعيفة فتعارضها دلالة منطوق فتقدم عليها واضح أو واضح هذه تأخذها قاعدة إذا تعارض حديث بهذه الصفة ترجح بهذه القاعدة هذه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل وهي مفيدة عند التعارض إذا تعارض دلالته ثم يقول دلالة المفهوم ليس لها عموم أجي مثال ثاني حتى نزيد المسألة إيضاحا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا ربا إلا في النسيئة الآن الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق واضح لا ربا إلا في النسيئة يعني أن الربا موجود في النسيئة هذا دلالة منطوق هذا ما في إشكال واضح مش مفهوم الحديث لا ربا إلا في النسيئة مفهوم أن الفضل لا ربا فيه خذ هذا الآن دلالة مفهوم طيب وحديث عبادة الذهب بالذهب مثل بالمثل الذهب بالذهب والفضل بالفضة إلى آخره مثل بالمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى حديث عبادة الأول لا ربا ننسى حديث الثاني الثاني حديث عبادة الآن في التعارض بين حديث عبادة من حديث السامي فمن زاد فقد أربى وهناك لا ربا إلا في النسيئة كيف نجمع من أفسق نقول حديث عبادة دلالة منطوق فمن زاد فقد أربى صريح منطوق كلامه صحيح عبادة في مسلم حديث السامي في الصحيحين فلا ترجيح في الصحة والضعف كلامه صحيح ترجيح في الدلالة هنا دلالة مفهوم مفهوم غير الربا غير النسيئة ما ليس فيه ربا فنقدم حديث عبادة على حديث السنة واضح؟ أظن واضح طيب قد يقول قال نختم هذا بهذه المسألة الأخيرة إذا كان حديث السامة لا مفهوم يعني المفهوم غير معتبر دلالة المفهوم غير مرادة فما فائدته بهذا النص لا ربا إلا في النسيئة مع أنه في ربا في الفضل فإذا ما فائدة الحديث لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعني اعتبار بدلالة المفهوم نقول فائدته تعظيم ربا النسيئة وأنه أعظم من ربا الفضل لا ربا إلا في النسيئة يعني الربا يعني كان يقول أعظم الربا في النسيئة والفضل يعني دلت الحديث الاخر على وجود الربا فيه ثم قال ومن مات وعليه صيام صام عن ولي طيب نرجع للحديث هذا في مساله ايضا نذكرها من لم يدع قول الزور وعمل به الجهل طيب الان الغيبه في الصيام محرم صح طيب هل تفسد الصوم ولا لا من ارتاب يفسد الصوم ولا لا الفتح يفسد توفقون لا ماشي طيب لو أكل وشرب يفسد يفسد طيب كلاهما منهي عنه الغيبة منهي عنها في الصيام ولكن منهي عنه لماذا هذا يفسد وهذا من يفسد هو اللي جاء أيوة صحيح إذا جاء النهي إذا كان النهي لذات العبادة منهي عنه لذات العبادة فإنه يفسدها وإذا كان النهي ليس لذات العبادة يعني منهي عنه في العبادة وفي غيرها فإنه لا يفسده واضح؟ يعني الأكل والشرب هو ليس حرام في الأصل لكنه منهي عنه لأجل الصيام فقط، إذا هو خاص الصيام فيفسد الصيام. الغيبة منهي عنها على العموم، فإذا وجد في الصيام لا تفسده لكنها تنقص الأجر. وعلى هذا فقص في مسائل كثيرة يعني حكمان طيب. ثم قال: فقال من مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه ولي متفق عليه. هل مراد الصيام صيام النفع الفرض الواجب يعني باسط الشرع كصيام رمضان أو النذر؟ هذه مسألة خلافة. من مات وعليه صيام صام عنه ولي. المشهور من المذهب أن المراد بالصيام صيام النذر، لأنه جاء حديث صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهر فماتت قبل أن تصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: صومي عنها. واضح؟ هذا الآن نقول نعم حديث جاء في النذر، لكن هل يخصص هذا العموم؟ الجواب لا، الجواب لا يخصصه. لماذا؟ لأنه جاء بحكم يوافق العام، والقاعدة المشهورة إذا جاء فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يعتبر تخصيصا للعام. هذه قاعدة تتضح بالمثال. إذا قيل أكرم الطلبة، عندك 10 من الطلبة، قال لك واحد: أكرم الطلبة، هذا عام ولا خاص؟ عام. ثم قال لك بعد ذلك: أكرم زيدا، هذا عام ولا خاص؟ خاص بزيد. طيب هل نفهم من هذه الخطابين أنك تكرم زيد فقط ولا تكرم بقية الطلبة، ولا تكرم الجميع؟ تكرم الجميع يعني معروفة بالعقل، تكرم الجميع. لكن لماذا أمرك بإكرام زيد؟ لسبب، إما لتخصيص زيد بمزيد إكرام، أو لأنه قد يفهم من زيد يلعب وكذا فتظن أنه لا يكرم فقال أكرم زيد لسبب، لكنه لا يعتبر تخصيصا للعام لأنه موافق له في الحكم. لكن لو جاء مخالف أكرم الطلبة ثم قال بعد ذلك لا تكرم زيدا، هذا ما في شك أنه يخص الخاص يقدم على العام، فهو دخل زيد في العموم لكنه خرج بالخاص، فالخاص يخصص العموم. هنا نفس القضية، من مات عليه صيام، عليه صيام يعم صوم الفرض الواجب أصل الشرع، ومن ما أوجبه المكلف على نفسه النذر، وكذلك الكفارات الواجبة كلها داخلة في العموم. إذا ثم جاء نص خاص في صيام النذر لكنه يوافق ولا يخالف؟ يوافق، فلا يعتبر تخصيصا للعام. إذا نقول من مات وعليه صيام يصوم عنه ولي، سواء كان قضاء رمضان أو كان بسبب نذر أو كان بكفارة واجبة، كمن جاء مع زوجته وجب عليه صيام شهرين أو ظهار أو قتل خطأ ومات قبل أن يصوم فيشرع الولي أن يصوم عنه. هذا قول صحيح بلا شك، ومسألة فيها خلاف مشهور. هذا الولي من مراد به؟ صام عنه وليه؟ هل الولي يعني العصبة أو الوارث أو القريب، أو أنه أي واحد يصوم عنه يجزئ؟ نقول أي واحد يصوم يجزئ، لكنه خرج مخرج الغالب، واللي يخرج مخرج الغالب ليس له اعتبار، هذا خرج مخرج الغالب فلا اعتبار له، يعني ما يخصص بالولي. لكن الغالب أن الولي اللي هو القريب سواء كان وارث أو غير وارث هو الذي يحرص على مراد ذمة قريبه، مثل المرأة اللي جاءت تسأل عن أمها، وإلا لو انتدب صديق أو جاء ليس بينه من القرابة فإنه يصح أن يصوم عنه ما وجب عليه سواء كان بس الشرع أو غيره. طيب لو نذر صلاة، واحد نذر يصلي في الحرم، قال لا نذر أن يصلي في الحرم ركعتين ومات قبل أن يصلي في الحرم، هل يشرع لشخص يروح مكة يصلي عن ركعتين في الحرم ولا ما يشرع؟ وراك أخذته من المسألة. نقول نعم يشرع، لأن لا فرق بين الصيام وبين الحج وبين الصلاة، أما قول بعض الصحابة كابن عمر بن عباس لا يصلي أحد لا يصوم أحد لا أحد لا يصلي أحد لا أحد، المراد به ماذا؟ الواجب بأصل، المراد به الصلاة الواجبة بأصل الشرع، أو صيام لا يصوم أحد لا أحد، يعني الواجب اللي يعني ما وجب عليه صوم عنه لا يصوم أحد لا أحد، يعني صيام لم يجب عليه، وهو صلاة التي وجبت بأصل الشرع. يعني هذه إذا مات إنسان لا يجب عليه، حتى لو مات في الوقت الموسع فإنه ليس عليه دين. أما الدين سواء كان نذرا أو نذر صلاة أو نذر صيام أو مات فهو دين عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقض الله فالحق الله حق بالقضاء. إذن هذا دين على المكلف مات قبل يقضيه، فيشرع لوليه أو لأي شخص أن يقضيه سواء كان صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو ما شابه.
نعم.
من يسول ولا استحباب لا شك، لا تزر وزر وتزر أخرى. وسؤال الصوم يوم عرفة فقال الآن بدأ مالك صيام النفل بعد أن تكلم عن صيام الفرض. وسؤال الصوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. إذا جاء التكفير المطلق يخص بماذا؟ بالصغائر. هذه قاعدة، ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات ما بينها ما لم تغش الكبائر، في رواية ما اجتنب الكبائر. فإذا اجتنب الكبائر لم يبقى إلا الصغائر فهي التي تكفر، أما الكبائر فلا بد من توبة، لا تكفر بالصلاة ولا بالصيام وإنما بالتوبة الصادقة، إلا الحج اختلف العلماء والجمهور على أنه كذلك لا يكفر الكبائر. وذهب بعض السلف وهم قلة 3 أو 4 ذهبوا إلى أنه يكفر حتى الكبائر لقوة الأدلة في حديث وهي في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يرفث ولم يرفث ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق رجع لذنوبه كما ولدته أمه. وفي لفظ كيوم ولدته أمه، أقول كيوم هذا خطأ شائع، صواب كيوم ولدته أمه لأنه مراد الظرف وليس اليوم المعين. إذا أردت اليوم المعين يعني يوم 3 أو 4 تقول كيوم، أردت اليوم المعين، لكنك ما تريد اليوم المعين كيوم مثلا أمه ولدته يوم السبت، فلو أردت نفس السبت تقول كيوم ولدته أمه. إذا أردت الظرف الوقت بدون قطع النظر عن اليوم المعين تقول كيوم، يعني نجعل في الظرف زمان، فكيوم ولدته أمه يعني كالحال اللي عليك ولدته أمه وأمه ولدته ليس عليه ذنوب لا صغار ولا كبار. فاستدلوا مثل هذا الحديث وحديث الحج المبرور ليس لو نعم كيوم ولدته في حديث ثاني على الثلاث قليل، وهذا حديث يكفي كيوم ولدت أمه. قالوا الحج له خاصية. نعم. الحديث الثاني صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يغفر له ما سبق حينما أسلم، قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها وأن الحج يهدي ما كان قبله. فذكروا عليه الصلاة والسلام مع الإسلام، ومعلوم أن الإسلام يكفر جميع الذنوب كبار الصغار ولا شك، فجعل الحج كالإسلام يكفر الجميع، ولم يذكر الصلاة في الحديث، ذكر الإسلام والهجرة والحج. هذا يعني فيه دلالة قوية على أن الحج يكفر كل شيء، ولكن الجمهور جعلوه كغيره، قالوا الصلاة أعظم من الحج وهي مستثنات بالنص أنها لا تكفر الكبائر، فالحج يكون باب أولى والمسألة مهتمة. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يعني عرفة أفضل من عاشوراء، صيام عرفة أفضل كفر ذنوب سنتين وعاشوراء كفر ذنوب سنة واحدة، والأفضل لمن أراد يصوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوم بعد مخالفة لليهود، أن اليهود يعظمون هذا اليوم يصومونه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقام غرق فرعون قومه فصامه موسى عليه السلام فصامه اليهود تبع لموسى قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى وأحق بموسى منه. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم. يوم الاثنين صوم سن صوم لأورد تعليل الجهة الجهة الأولى ما ذكر بهذا الحديث أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه وهو من أيام يعني أنزل عليه في رمضان في ليلة القدر كما يقول تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن يوم الاثنين يوم فضيل لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لولادة محمد عليه الصلاة والسلام لأن بداية الرحمة ولبعثته لأن بداية نزول النور على هذه الأمة فهو يوم عظيم بدأ فيه نزال الوحي. على واحد الثاني أنه تعرض في أعمال العباد على الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام أحبني يرضى عملي وأنا صالح. فينبغي المؤمن أن يجتهد يحاول أن يصوم الاثنين والخميس ما استطاع حتى لو صام أفطر كذا لكن ما ييأس يعني مرة يصوم مرة يفطر مرة يصوم يفطر بعض الناس يقول أنا ما أقدر أداوم عليها فيعني يصير عندي مثل إحباط يقول صعبة يومين في الأسبوع وتبغى له يعني عزيز وجهد وأنا عندي دوام وعندي عمل وكذا وأتعب أقول له صوم واترك صوم واترك يعني مو لازم 100% ولا صفر ثم على الأقل ثلاثة أيام من كل شيء إما تقيم البيض أو تختار اثنين خميس اثنين أو اثنين 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 على حسب استطاعتك. وقام من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال كانت صيام الدار رواه مسلم. هذا لأن الحسنة بعشرة ثانية شهر رمضان بعشرة ثلاث ستة أيام بثلاثين يوم بستين يوم بشهر لما صام رمضان بعد ستة من شوال كان كما صام 12 شهر كما صام السنة. طيب لو قال إذا صمنا رمضان وستة من شوال لماذا نصوم الاثنين والخميس لماذا نصوم أيام البيض خلاص حصل لنا صيام سنة تكفي. إذا ما الفائدة من أني أصوم أيام البيض وهي كصيام الدهر حصل لصيام الدهر برمضان شوال ست من شوال إذا ما فائدة من صيام أيام البيض إراد يعني مثل ما قلت سطحي لكن ما جوابه الزيادة خير أنه يمكن يكتب لك الأجر سنتين في سنة ممكن ولا لا يمكن وإذا زدت صمت رمضان شوال ست من شوال صمت أيام البيض صمت اثنين وخميس يمكن يكتب لك صيام ثلاث سنين في سنة واحدة أجر ثلاث سنين في سنة واحدة فضل الله واسع. وإلا لو فتحنا هذا الباب لتركنا أعمالا كثيرة مثل النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. عزيزي واحد يقول الحمد لله صلي العشاء والفجر في جماعة ما حاجة نقوم الليل تحصيل حاصل يعني هذا فهم ما قلنا فهم سطحي يقول تحصيل حاصل يعني انه الان صلى العشاء والفجر كتب له قيام ليله واذا صلى الليل يقول ما يجي شيء لانه خلاص قيام الليله قد كتب. هذا النظر قيام الليله اجره الف حسنه صلى العشاء والفجر كتب له الف حسنه تمت. اذا قام الليل خلاص ما يكتب له شيء لانه قام الليل كتب له قيام الليل بصلاه العشاء والفجر. لا نقول يكتب لهم ألفين حسنة مثلا صلى العشاء والفجر في جماعة قام الليل يكتب له ألف حسنة على الأول وألف حسنة على الثاني وهكذا. اللي يقوم بما ساعة اللي يقوم بمئتين اللي يقوم ساعة ليست الذي يقوم ساعتين يمكن واحد قام ساعة كتب له قيام الليل لكن قام ساعتين كتب له أكثر قام ثلاث ساعات تبلغ وقت. من قام إمامي حتى ينصرف رمضان فتبلغ يوم ليل. من الإنسان ما يصلي في آخر الليل؟ لا، صلي مع الإمام حتى ينصرف ثم قم من آخر الليل وصل اكتب زيادة أجر كما قال عمر رضي الله عنه التي ينامون عنها أكثر. فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات ما استطاع. فضل الله واسع.
في قول من صام رمضان ثم اتبعه من شوال كان كصيام الدهر، لو سمح الله لا شخص مثل أخذ اضطر من جاء عذر اليوم من رمضان وافطر،
من كان على قضاء رمضان فإنه لا يصوم الست إلا بعد القضاء، وهذا من فوائد حصر الست في شوال. ولقد يقول قائل ما الفائدة من كونه في شوال؟ طيب لو صام الست في ذي القعدة ألا يحصل له الفضل؟ نقول نعم يحصل له، لأن الصيام يوم يعدل عشرة وستة تعدل شهرين. طيب لو صام الستة من ذي القعدة تجي عن صيام شهرين ولا لا؟ تجي عن صيام شهرين. وإذا قال ثلاثة من كل شهر هذا صيام الدهر كله، أنها ثلاثة في ثلاثين من أي شهر. فما الحكمة من جعلها في شوال؟ أقول الحكمة لأجل المبادرة إلى القضاء، هذا من الفوائد. لأنه لا يمكن، يعني ما يصح أن يصوم الست حتى يقضي ما عليه من رمضان، لأنه مشروط من صام رمضان هذا شرط ثم أتبعه الستة من شوال كان كصيام الدهر، والذي لم يقضي يبدأ بالقضاء. لكن لو طال القضاء امرأة يعني حاضت مثلا أيام طويلة بعض النساء يطول حيضها فعنده في شوال، عنده حيض يمكن يصل 15 يوم وقضى 15 يوم انتهى الشوال، نقول هنا تصوم بعد شوال وهي معذورة وأجرها كان لأنها انشغلت بالقضاء، فطر لعذر حيض ثم انشغلت بالقضاء. إذا نقول ابدأ بالقضاء أولا ثم صم الست. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. هذا الحديث في ضعف لكنه شواهد. أقوى حديث جرير رضي الله عنه عند النسائي قال حافظ بسند صحيح في فضل أيام البيض وهي هذه الثلاثة أيام البيض في محذوف تقديره إيش؟ أيام الليالي البيض، لأن الأيام ما توصف بأنها بيضة، كل أيام واحدة، لكن الليالي هي التي فيها بيض فيها سود حسب الهلال، فإذا صار بدرا صارت بيض. إذا أيام البيض، أيام الليالي البيض، ويثلا يوم 13 و14 و15. ما الحكمة من صيام هذه الليالي هذه الأيام بالذات؟ ابن القيم رحمه الله ذكر حكمة في زاد المعاد وهي لا بأس تعلق بالطب، وهو من أهل اختصاص في هذا الميدان، ويعني يعتبر طبيب مثل ما قال طبيب شعبي له كتاب في الطب المجرد الرابع في الطب النبوي له باع طويل في الطب، يقول إن الدم يهيد في البدن في الليالي المقمرة بتأثير القمر، هذا مثل المد والجزر في البحر يؤثر على البدن فيهيج الدم يكون له فوران، فالصيام يهدئ هذا الفوران. فيقول من حافظ على الصيام، يعني ما نكذب من صام الثالث عشر قبل العشر والخامس عشر يكون له أثر على استقرار صحته وعدم تعرضه للأمراض. وذلك الحجامة جاء في الحديث أن الحجامة تكون في اليوم 17 و19 و21، ما تكون في أول الشهر ولا في أوسطه ولا في آخره، لأن الدم في أول الشهر يكون غائبا في البدر، فإذا تم البدر هاج الدم فلا تصح حجامة وقت الهيجان قد يخرج دم كثير، ولا تصلح عند إذا غار الدم لأنه ما يخرج دم كثير يكون تم غائب، فأنسى الوقت بعد منتصف الشهر بأيام من 17 إلى 21. والحديث صحيح رواه أبو داود صحيح، من احتجم 17 أو 19 أو 21 كان شفاء من كل داء، أحسن وقت الحجامة وهذا يؤيد ما قال ابن القيم رحمه الله أن القمر له تأثير على البدن والفوران الدم. على العموم حكم لا يحصل إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يصوم هذه الأيام، فإن عجز صعبت عليه يصوم 3 أيام ولو متفرقة. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم النحر، يوم الفطر هذا يوم عيد فهم صوموا، كذلك يوم النحر. ثم أيضا ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن صيام أيام التشريق، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب ذكر الله عز وجل، رواه مسلم. أيام التشريق تحريمها أخف من تحريم صيام يومين يوم العيد، ولذلك جاءت يومي العيد جاءت في حديث خاص. يقول عمر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم النحر ويوم الأضحى، ذكرهما على سبيل الخصوص. ثم جاء في حديث آخر في النهي عن صيام يوم التشريق، لماذا؟ لأنها أيام عيد لكنه امتداد للعيد، عيد الأكبر ويوم النحر ويوم الحج الأكبر، وأيام التشريق امتداد. وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام لما نهى عمر وأبو بكر رضي الله عنهما نهى الجاريتين التي كان يغنيان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشيدان الأشعار، قال دعهما فإنها أيام عيد، أيام نصر النبي عليه الصلاة والسلام لا نيمه. لكن هذا اليوم أخف من يوم النحر، بدليل ماذا؟ غير أن ما ذكرت معي نوفرد يوم النحر يوم الفطر، في دليل كان يدل على النحر. ما أحسنت أنه رخص للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. كما جاء صحيح البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص أيام التشريق أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي. طيب يوم الجمعة ثبت أنه يوم عيد لكنه أخف من يوم النحر ويوم الفطر، بدليل ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إفراده فقط، ومن صام معه يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، يدل على أن تحريمه أخف من يوم العيد الفطر والأضحى. يسمون الفطر الأضحى أكبر، وذلك المصريين يسمون يوم النحر العيد الكبير العيد الكبير، يعني يشيرون إلى أن الفطر الصغير والنحر الكبير. هل تسميته هذه لا أصل؟ نقول نعم لا أصل، عيد الأضحى أعظم من عيد الفطر لعدة أمور. الأمر الأول أنه له حمى، يعني جعل 4 أيام يوم النحر وثلاث أيام التشريق، وعيد الفطر كان يوم واحد على واحد. الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال يوم الحج الأكبر، سموه يوم الحج الأكبر، وصرح النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم النحر، وقال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر، حديث صحيح في السنن سنن صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صرح أنه أعظم الأيام عند الله، يعني أعظم من عيد الفطر. الثالث ما هو؟ التكبير. كم وقت أو مدة التكبير في الفطر وفي الأضحى؟ فرق كبير. التكبير في الفطر ليلة واحدة من غروب الشمس آخر يوم رمضان إلى أن تخلص صلاة العيد ليلة. عيد النحر كان 13 يوم من أول يوم الحجة إلى نهاية غروب آخر يوم أيام التشريق. إذا صحيح كلام المصريين أنه العيد الكبير. أيام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا لأنهم يشرقون اللحم ويجففونه، لأن الهدي كثير وليس عندهم ثلاجات يحفظون فيها اللحم، فكانوا يقدي يسمى القدير، يشرحون قطع صغيرة وينشرونه في الشمس حتى يجف تماما فلا يتعفن، يضعون عليه الملح فيبقى مدة طويلة ما يتعفن لأن الماء خرج منه مع الملح. هذا يعني سبب تسميته بهذا الاسم. أيام أكله وشرب ذكر الله عز وجل، يعني إشارة إلى التكبير المطلق والمقيد، أيام التشريق ورمي الجمار للحاج كذلك في ذكر الله عز وجل الدعاء. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. يوم الجمعة يجوز صومه في حالته، الحالة الأولى هذا الأكثر في الحديث، صوم الخميس والجمعة ما في بأس، الجمعة والسبت لا بأس. الحالة الثانية ما هي؟ لا، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه سيصوم الجمعة. صوم الأربعاء، أفطر الخميس، صوم الجمعة، وهكذا فيجوز أن يصوم الجمعة إذا وافق صومه.
واحد
مشغول الشيخ ما يصوم. هذه
نتكلم عنه بعد ذلك.
إذا ذكرنا أنه يستثنى هاتين الصورتين، ويستثنى هاتين الصورتين الأولى صوم يوم قبله ويوم بعده، والصورة الثانية من كان يصوم يوم يفطر يوم. في صورة ثانية مختلفة وهو ما إذا وافق يوم عطلته، فيصومه لا لأنه يوم الجمعة لكن يصوم لأنه وافق عطلته وأيام العمل لا يستطيع الصوم كم يعمل بالشمس، يقول أنا لا أستطيع الصوم في غير يوم الجمعة لأن أيام عمل والشمس حر شديد فلا أستطيع الصوم، يصوم الجمعة لأنه يوم عطلة وليس لأنه جمعة. بعض العلماء يرخص في هذا ويستدلون بقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. ماذا يفهم منه؟ لا تخصوه لطلبا للفضل مثل قول على الفضل كما في الحديث أيضا ولا تختص ليلة الجمعة بصلاة بين الليالي، فمن صامه لفضله هذا هو المنهي عنه. ويوم الجمعة فاضل لا شك أنه من أفضل الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فهو خير الأيام بالنسبة لأيام السبعة هو أفضله، لكن ما يمنع في يوم النحر أفضل منه لأن التفضيل ليس لأن يوم النحر يوم سبت وجمعة وخميس لا لأنه يوم العاشر محرم، لا تعارض بين هذين الحديثين. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة متفق عليه. وإن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، هذا أيضا في السنن الصحيح. فكيف الجمع؟ نقول لا تعارض، لأن تفصيل يوم الجمعة بالنسبة للأيام السبعة فهو أفضل من أيام الأسبوع، أفضل من السبت والأحد إلى الخميس، ولها الجمعة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المميزات، فيه خلق آدم، وفيه تسكن الجنة، وفيه خرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي رواية فيه النفخة وفيه الصعقة، فهو أفضل يوم بالنسبة لأيام السبعة. ويوم النحر أفضل يوم بالنسبة لأيام السنة 360، فلا تعارض بين حديثه. هذه مسألة نقول محتملة، بعض العلماء يرى لا بأس، لأنه لم ينوي تخصيص الجمعة لذاته، وإنما السبب في سبب آخر وهو كون عطلة. بعض العلماء يمنع لأنه يعني اختصه، يعني صام أفرده حتى لو كان بهذه النية، ويصدق عليه أنه صام يوم الجمعة مفردا. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على جويرية يوم الجمعة وحضر الطعام قالت إني صائمة، قال أصمت أمس؟ قالت لا، قالت صمين غدا؟ قالت لا، قال فأفطري. رواه البخاري. ما سأل لماذا صمت تحصيل ما أطلق، فالأحوط أنه ما يصوم الجوع وحده. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله واحتسابا للأجر، لا رياء ولا سمعة ولا تقليد وكذا، غفر له ما تقدم من ذنبه، المرض الصغار كما سبق. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق. هذا الحديث فيه تحريض على قيام العشر كلها، لأن الإنسان لا يمكن أن يضمن ليلة القدر إلا إذا قام كل العشر، لأن الله عز وجل أخفاها في العشر لحكمته. الحكمة الأولى من أجل أن تكثر أعمال العباد، لأن كثير من الناس عرف ليلة القدر لقامها واختفى بها، فالله أخفاها من أجل أن ينشط المسلمون في صلاة في القيام العشر كلها لأجل إصابة ليلة القدر. والحكمة الثانية هي الابتلاء والامتحان، ليتبين الحريص الجاد يقوم العشر كلها، والمتكاسل يقوم الأوتار أو ركب 10-20، يعني كأنه يعني يقول أتوقع أن الليلة القدر ليلة كذا، فيقوم تلك الليلة ويفرط في الليالي الباقية. هل يمكن تكون في الأشفاء ولا قطع في الأوتار؟ يمكن تكون في الأشفاء، لأن الحديث أن قال إن الذي إن ثم أبينت لي أن في العشر الأواخر، ففي صحيح قال كما سواها في العشر الأواخر في الوتر منها، لكن جاءت حديث أخر في الشفع قال في تاسعة التمسوها، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، التاسعة التي تبقى هي الثامنة. إذا حسبت أنه إذا راحت ليلة، ليلة 21 راحت ليلة كم بقي؟ 9. إذن التسع تبدأ منين؟ من 22. ليلة 22 هي التاسعة التي تبقى، و23 هي السابعة التي تبقى، وهكذا. وهكذا فسره ابن سعيد رواه الحديث رضي الله عنه. إذا حديث جاءت بهذا نقول هي ترجى في الأوتار أكثر، ولكنها قد تكون في الأشفاء. والقول الصحيح بلا شك أنها تتنقل ما بين عام وآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنه يرى أنه يسجي الصبيحة في ماء وطين، في حديثين، حديث أبي سعيد وحديث أنيس عبد الله بن أنيس أو أنيس بن عبد الله. ففي الحديث الأول رآها أو سجد يوم 23، الحديث الثاني سجد في ماء وطين يوم 21. فإذا في سنة، في سنة السنوات كانت 23، السنة الثانية كانت 21. إذا هذا نص صريح صحيح أنها تتنقل ما بين سنة وأخرى. أرجى الليلة 27، لكن لا نجزم أن الليلة 27 فالحريص يقوم العشر كله. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، لماذا؟ طلبا لليلة القدر، يعتكف العشر الأواخر كلها لأجل أن يصيب ليلة القدر يقينا، وهو قد غفر الله وتقدم له من ذنبه، غفر الله له مدخل من ذنبه ومتأخر، ولكنه عبد شكور عليه الصلاة والسلام، وكان أحرص الناس على الخير. فالاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق عليها، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وذكروا على المشركين دما لهم الذين يعتكفون على أصنامهم، ما هذه التمثيل التي أنتم لا عاكفون. هذا اعتكاف مذموم وهذا اعتكاف محمود. المشركون يعتكفون الأصنام وأنت تعتكف في بيت ربك لعبادة ومناجاته. إذا ما تعرف الاعتكاف هو الانقطاع أو لزوم بيت بيوت الله عز وجل لانقطاع عبادته ليلا ونهارا، وعدم الخروج إلا للحاجة، الحاجة التي لابد منها. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: قلنا للمعتكف ألا يباشر امرأة ولا يجامع امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد منه. فالمحظورات المباشرة يعني بالقبلة والضمة ونحو ذلك، حتى لو بالمسجد، والجماع وهو الذي يبطل الاعتكاف، الوحيد الذي يبطل الاعتكاف، لا مع الخروج يبطل به الاعتكاف، إذا قبل وضم فإنه يأثم لكن لا يبطل الاعتكاف، إذا جامع بطل الاعتكاف. وكذلك الخروج لا يجوز أن يخرج إلا لما لا بد منه، كالطعام والشراب قضاء الحاجة. الطعام والشراب إذا لم يوجد من يحضره له، إذا وجد من يحضره له لم يجد له الخروج، لأنه ما صار له حاجة في الخروج. لكن إذا لم يوجد أحد فلا بأس أن يخرج يأتي بطعامه الذي لا يوجد من يأتي به. هذه أحكام الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله ليلا ونهارا. هل يشترط له الصيام؟ في خلاف، بس لا ما يشترط، يعني لما جاء عند الدرقطني في سند صحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أحد ألفاظ الحديث ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، مع أن الليل ليس محلا للصيام. فالقول الراجح أنه لا يشترط له الصيام، يعني لو أن شخصا مريضا وكبير في السن ما يصوم، عاجز عن الصيام بكبر واعتكف، يصح منه ولا ما يصح؟ ما نقول يصح، عاجز عن الصيام لكنه يقدر على الاعتكاف، قال أنا أريد أن أعتكف دور الأجل، أنا صحني ما أصوم لأني عاجز لكني أقدر أعتكف، أنا أبقى في المسجد بدل ما أقعد في البيت، آتي في المسجد. نقول لا بأس، يجوز أن تعتكف، ولا دليل على اشتراط الصيام، حديث عمر رضي الله عنه يدل على عدم اشتراط الصيام. من مسائل الاعتكاف أن الإنسان إذا اعتكف يتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يعني عنده حب للخير لكن ما عنده قدرة، يعني ما عنده قدرة على الخلوة، فيعتكف صحيح لكنه يأتي بإخوانه، يعتكف اثنان ثلاثة أربعة في مكان واحد، إما في مصلى النساء أو في غرفة كبيرة أو كذا، فيجتمعون ثلاثة أربعة وكأنهم في كشفة، سواليف وضحك ونكت وقصص، يقول والله الوسع صور اليوم طويل، إيش ناقص يسوي؟ نقرأ قرآن، قرآن جزء جزئين سبعة عشرة، ويعني ملين، يعني مو معقول 24 ساعة نحن في عبادة ونحن نروح على أنفسنا، لكنهم يكثرون من الحلف. وإذا قيل لهم شيء احتجوا بحديث صفية أن زارت النبي رضي الله عنه أن زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، يقولون زارت صفية فتحدث معها ساعة، إذن هذا يدل على جواز الحديث للمعتكف. نقول طيب، حديث صفية كم زارته في العشرة أيام؟ مرة، مرة واحدة. ساعة في لغة العرب، في السلاح العرب، هل هي 60 دقيقة؟ لا، ساعة يعني جزء من الوقت، قليل يعني يعادل 15 دقائق بتقدير، من ساعة الجمعة ثم ساعة لكن قليل يزاهد ويقلل. وإذا صلى العشاء تحدث معه ساعة ثم وقت، يعني وقت قليل تقع قدودة ثم ينام. فإذا هذا الحديث ليس فيه دليل على كثرة الحديث في المسجد. هل يفسد الاعتكاف؟ لا، كثرة الكلام لا تبطل الاعتكاف لكنها تنقص أجره. بعض الناس يعتكف وحده صحيح، لكن معه الصاحب المصاحب الجوال أو جهة جهاز الكمبيوتر ويدير أعماله في المسجد. تعرفون كثير من الأعمال صارت اليوم عن بعد، يمكن يحضر حضرات كلية ويبيع ويشتري ويمشي الأمور ويشرف على أعماله كلها طريق الجهاز وكأنه في البيت، لكنه جاء المسجد وجاء الجهاز معه صار كأنه يعني اعتكاف، نقدر نسميه صوري، اعتكاف صوري شكله هو اعتكاف لكن في الحقيقة هو في عالم ثاني. فينبغي المؤمن أن يعني يحرص على تطبيق السنة بروحه ليس بشكل الظاهر. الشكل الظاهر سهل كثيرا ما يسهل على الناس، لكن الصعب هو روح العبادة. جاهد نفسك، لا تيأس، إذا ما استطعت فتكف يوم، عندك قدرة تكف يومين، عندك قدرة أكثر تكف ثلاثة أيام، تدرج حتى تصل إلى أن تعتكف 10 أيام وأنت مع الذكر مع القرآن مع الصلاة مع تفكر في آيات الله تدبر القرآن. لا بأس أن تقرأ كتب التفسير لتفهم القرآن يعينك على التدبر، لا بأس بذلك، أو كتاب في العلم لا بأس، حضور حلقة في المسجد كالحرم مثلا في حلقات دروس يحضر المعتكف لا بأس، العلم ذكر. فيشغل نفسه بهذه الطاعات من قراءة من ذكر من صلاة من دعاء من قراءة في كتب العلم سواء التفسير أو في الحديث أو في الفقه، هذه تدخل في الذكر، يشتغل بهذه الأشياء المفيدة. وإذا عوض نفسه تعود على ذلك. طيب من مسألة الاعتكاف الاشتراط، هل يشرع الاشتراط في الاعتكاف؟ بعض الناس يقول أنا أشترط أنا بعتكف إلى المسجد لكن أشترط أن يصلي التراويح في المسجد الثاني، وإذا صلى المغرب خرج صلى العشاء والتراويح ثم يرجع. نقول الاعتكاف ليس في اشتراط، ما في دليل على الاشتراط، وقياس على الحج مع الفارق، لأن الحج لازم والاعتكاف سنة يجوز الإنسان يقطعه، إلا الاعتكاف المنذور لو اشترط ينفعه. فرق من اعتكاف تطوع واعتكاف منذور. واحد نذر قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر في المسجد الفلاني أو أطلق بشرط أني أخرج أصلي تروح مسجد فلاني أو أعود المريض الفلاني أو كذا، له مشكلة لو خرج ما يأثر، لكن ينقطع اعتكاف أقول ينقطع إذا خرج ثم يعود يبدأ اعتكاف من جديد، يعني يكون صدر لكنه ما يأثم كأنه ارتكف 10 أواخر لكن قطعها بهذه الأوقات التي خرج فيها، لأنه خروج غير ضروري. والحديث قول عائشة من السنة لما تكف أن لا يخرج إلا لما لابد له منه، وكون يخرج يصلي المسجد الثاني هذا ليس بضرورة ولا حاجة، فهذا الخروج ليس ضرورة فيقطع اعتكاف ثم يعود يبدأ اعتكاف من جديد فيتقطع ينقص الأجر لكنه ما يخرج. فإذا نذر واشترط نفع النذر في عدم الإثم لكنه يؤثر على قطع الاعتكاف، هذا هو الصحيح. هذه المسألة بقي مسألة أخيرة الاعتكاف وهي اعتكاف الساعة والساعتين، هل يشرع إنسان كل ما دخل المسجد أنه بيجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ينوي اعتكاف من المغرب العشاء؟ في خلاف، بعض ما يرى أنه يشرع لكن الراجح أنه لا يشرع. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث عليه أو ذكره، ولو كان هذا مشروعا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، لكنه لم ينقل عن حرف واحد في هذه المسألة، والأصل عدم المشروعية. وبعضهم يقول هو اعتكاف أصلا، الاعتكاف ولزوم المسجد، فأنت إذا جئت لصلاة الفجر وتجلس إلى طلوع الشمس أنت لا ملازم للمسجد، أنت معتكف في المسجد إلى طلوع الشمس، ما حاجة أن تنوي، لكنه ما في يعني صفة الاعتكاف لأن الوقت قصير، ما تتبين في أحكام الاعتكاف من خروج الطعام وقضاء الحاجة ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا لا ينوي الإنسان، يأتي المسجد ويجلس وهو مأجور على بقائه في المسجد إلى يعني ما بقي. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، سواء نوى أم لم ينوي، لكن الحث على النية هذا ليس له أصل ولم يذكر شيء من الحديث. وأقل ما ورد كما سمعنا يوم أو ليلة لحديث عمر رضي الله عنه، جاء في رواية يوم وفي رواية ليلة في المسجد الحرام. نقل مسألة أخيرة، وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة في مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. لا يجوز السفر لمسجد غير الثلاثة، لو واحد شد الرحل لزيارة قبر فلان فإنه حرام، فإنه بقعة. أما السفر لغرض فالأصل فيه الإباحة، السفر طلب العلم لا في بأس، العشق غير مشروع، أو سفر لسلك طريق، أو حضور زواج، أو شهود جنازة لا في بأس. المنهي عنه السفر تعظيما لبقعة لا يشرع إلا للثلاثة، ثلاثة المساجد هذه فقط. أما يزور بقعة تعظيما لها فإنه لا يجوز. كثير من الناس أو بعض الناس على الأقل عندهم جهل، إذا أراد يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينوي؟ ينوي زيارة القبر، هذا خطأ. الواجب عليه أن ينوي زيارة المسجد، ثم إذا وصل يبدأ بإيش؟ بالصلاة. إن وافق فريضة فالأمر واضح، إن لم يوافق فريضة فإن يصلي نافلة ركعتين، لأنه نوى زيارة المسجد فيبدأ بالصلاة ثم يسلم على يذهب يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. أما إذا نوى السفر لأجل زيارة القبر فإنه سفر غير مشروع ويدخل في النهي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. اللهم اجعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.